الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق هاديا وبشيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنقذنا الله به من الضلالة، وأخرجنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. عباد الله، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وباب من أبواب جنة السلام. من أحبه وتمناه فتلك علامة الإيمان، ومن أبغضه وما حدثته نفسه به مات على شعبة من شعب النفاق، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن الجهاد في سبيل الله هو سبيل فلاح الأمة، وهو مصدر عزها وأساس مجدها وفخرها. ومتى تخلت الأمة عن الجهاد في سبيل الله وحاربت المجاهدين، فإنها ستنزل من سماء المجد والعز والشرف إلى قيعان الذلة والمهانة، وسامها أعداؤها ألوان وأنواع البلاء والعذاب، لأنها حين تقاتل وتحارب صفوة المجتمع وهم المجاهدون في سبيل الله، فذلك دليل على عظيم الوهن وعظيم الفساد الذي استشرى في عروقها. ولهذا حينما تخلت الأمة عن الجهاد في سبيل الله وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد فرض على الكفاية، ولا بد لكل مؤمن أن يعتقد أنه مأمور به، وأن يعتقد وجوبه، وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه. وهذا يتضمن تحديث نفسه به، فمن مات ولم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو نقص من إيمانه الواجب عليه بقدر ذلك، ولو مات على ذلك مات على شعبة نفاق. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في الشرع المطهر كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث على الجهاد وترغب في فضل بذل النفس والمال في سبيل الله. يقول الله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إنه إذن عقد مبايعة بين الله جل جلاله وبين المجاهد في سبيله، فالمشتري هو الله، والبائع هو المجاهد في سبيله، والثمن هو بذل الأرواح والأموال. وأما السلعة فإنها جنة عرضها السماوات والأرض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه المبايعة وثمنها وهو الجنة: جعلني الله وإياكم من أهلها. قال رحمه الله: تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت في العرض لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولما كثر المدعون المستشرفون طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشترى وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع جل وعلا، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كثرت المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين فضيلة الجهاد في سبيل الله، فمن ذلك ما ثبت في صحيح السنة في المتفق عليه من حديث أبي سعيد، قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا. وكيف يرجع إلى الدنيا وهو يرى هذا النعيم العظيم وهذا الخير الكبير في الجنة؟ ما أحد يحب يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أي أن منزلته في الجنة عظيمة، فيحب أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله 10 مرات لينال أضعاف أضعاف ما يجده في الجنة. والجهاد عباد الله باب من أبواب تنفيس الهموم واطمئنان القلوب، كما ثبت في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. أما الأجور التي ينالها المجاهد في سبيل الله فشيء يعجب له الإنسان ويطول له التفكير. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة التي توازي الجهاد في سبيل الله، يريدون عبادات أخرى إضافة إلى الجهاد، وذلك من حرصهم رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعونه. فأعادوا السؤال ما يعدل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ أي عمل أي عبادة سنعملها ولو كانت صعبة إذا كانت تعادل فضيلة الجهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعونه. فيعيدونها في الثالثة، فيعيد الجواب صلى الله عليه وسلم في الثالثة ثم يقول مبينا فضيلة المجاهد، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وهذا أشبه بالمحال، أن يكون المرء طول حياته صائما قائما تاليا لكتاب الله عز وجل، هذا أجر المجاهد في سبيل الله. ولذلك فالرباط في سبيل الله وحماية ثغور الإسلام من أعظم ما تنال به الأجور. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح البخاري: لقاب صوت أحدكم، اسمعوا يا عباد الله إلى عظمة ما أعده الله لأوليائه في الجنة، قاب صوت أحدكم أي مقدار الصوت فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: رباط يوم وليلة فقط خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أي ذلك المرابط وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. لا يفتن في قبره، لا يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. لقد ابتلي في ميادين المعركة والجهاد فثبت ونجح، فهل يعاد له الاختبار مرة أخرى في القبر؟ كلا، بل هو مأمون من فتنة القبر، نسأل الله الكريم من واسع فضله. هذا عباد الله كله في حق المجاهد الذي لم يمت شهيدا في سبيل الله، فكيف بمن مات شهيدا في سبيل الله وأكرمه الله بنيل هذه الرتبة؟ قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والآيات عباد الله والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر في هذا المقام المقتضب. نقول هذا حتى لا يرفع مخذول عقيرته ويشكك في فضل الجهاد في سبيل الله. لقد أصبح الحديث اليوم عن الجهاد في سبيل الله ومع الأسف الشديد مثار شبهة وتهمة، ومن تكلم فيه رمقته الأعين بشيء من الريبة والتشكيك فيه، وكأننا نتحدث عن أمر مبتدع وعن شيء غريب. أليس القرآن الكريم يفيض بآيات كثيرة تحث على الجهاد في سبيل الله؟ ألم يحدثنا الصادق صلى الله عليه وسلم بأحاديث عظيمة في أمر الجهاد وفضيلة الجهاد في سبيل الله؟ أين نذهب من هذه النصوص الشرعية؟ إنه والله لمع الأسف ومن البلاء العظيم أن يتوارى الحديث ويخفت الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، لأن الجهاد هو مصدر العزة للأمة وأعداؤها لا يريدون لها العزة. إننا نتحدث عباد الله حين نتحدث عن الجهاد إنما نتكلم عنه بصورته الناصعة البراقة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غبش. ليس الجهاد في سبيل الله ما يفعله بعض المنتسبين إلى الجهاد من التفجير والتدمير في بلاد المسلمين وجر المعركة إلى أرض الإسلام. كلا، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. وقد تواطأت وتواترت أقوال العلماء على تحريم مثل هذه الأفعال الشنيعة. نقول هذا بجلاء ووضوح حتى لا يلتبس الأمر، ولكن هذا لا يعني حينما يظهر مثل هذه الأفعال الشاذة أن يحكم على الجهاد والمجاهدين جميعا بأنهم ممن ينتهجون هذا النهج الضال. كلا يا عباد الله، وسائل الإعلام في كثير من الدول تحاول أن تظهر المجاهدين بهذه الصورة وأنهم أهل تكفير وأهل تفجير ليزهدوا الناس في هذه الشعيرة العظيمة وليضعفوا المسلمين حتى لا يدعموا إخوانهم الذين يقاتلون أعداء الله. إن الأمة عباد الله حين تتربى أجيالها على الترف وعلى الدعة وعلى تتبع الموضات واللهاث وراء الكرة والفن والأمور التافهة، فاعلم أنها تسير إلى الهاوية. وإذا ما دعت الحاجة لا قدر الله وهجم على بلاد الإسلام، فمن يتصدى لأعداء الأمة؟ إذا كان أبناؤها بهذا الترف وهذه الميوعة، هل نتوقع أن أمثال هؤلاء سيقدمون صدورهم عارية لحماية بلادهم وأوطانهم؟ كلا والله، إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. إذا لم تتربى الأجيال على هذه المبادئ وهذه القيم النبيلة، فاعلم أن الذلة والهوان على الأمة ولن ترتفع أبدا. من لإخوانكم اليوم ونحن نراهم في مشارق الأرض ومغاربها تنتهك أعراضهم، تستباح دماؤهم، أليس من الواجب علينا نصرتهم؟ أليس الله سائلنا عنهم يوم القيامة ماذا قدمنا لهم؟ وهو جل وعلا يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. واليوم ونحن نرى إخواننا في سوريا على سبيل المثال، وبلاءهم أشد البلاء ومصابهم أعظم المصاب، نرى حالهم: الحصار، الجوع، البرد الشديد، طائرات العدو تقصفهم صباح مساء، من لهم بعد الله إلا أنتم؟ إن هذا التشويه الإعلامي للجهاد والمجاهدين لا ينبغي أن يفت في أعضادنا في نصرة إخواننا ودعمهم بما نستطيع. من للثكالى إذا ناحت نوائحها؟ من للجراح التي استشرت بوادينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا؟ من للضحايا إذا ضجت مرددة صدى المنية قل اليوم باكينا؟ الله أكبر يا غارات معتصم عودي ففي القلب شوق كاد يفنينا. إنه والله لمن أعظم الخذلان وأقبح العصيان أن ننعم بالفرش الوثيرة ونهنأ بالعيش الرغيد وإخواننا قريبون منا لا نمدهم بيد العون ولا نساعد المساكين والأرامل والمحتاجين، أليس ذلك من البلاء العظيم عباد الله؟ أليس ذلك من قلة التوفيق حين يغدق المرء على نفسه وأولاده بأنواع الخيرات ثم لا يجود على إخوانه ولو بقليل من المال؟ نسأل الله بمنه وكرمه وعاجل فضله أن يعجل بالنصر والتمكين لإخواننا. وأن لا يكلهم إلى أحد من خلقه، وأن يرينا في عدوهم عجائب قدرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، حين نتحدث عن وجوب نصر إخواننا في بلاد الشام لا يعني ذلك بالضرورة أن نذهب بأنفسنا لنقاتل هناك، لأن هذا تضييق في مفهوم النصرة، فالنصرة بابها واسع وأنواعها كثيرة، وقد تحدثت وتحدث غيري كثيرا عن هذا الباب، ولا داعي إلى أن نعيد ما تحدثنا عنه سلفا، لكن أن تكون القضية قضيتك وأن يكون الهم همك ستعمل وستبذل ما تستطيع. إذا كانت من أولى أولوياتك فستجد من المخارج ومن الطرق والأساليب لنصرة إخوانك المحتاجين والمستضعفين والفقراء والمعوزين الشيء الكثير، ولن يعذرك الله عز وجل. ولكن هذا كما قلت لا يعني أن نقيد مفهوم النصرة بأن نذهب نحن إلى الجهاد فقط، خاصة وأن قادة المجاهدين وكثيرا منهم هناك يصرحون علنا ويقولونها بوضوح: لا يأتي إلينا أحد، لا نريد أحدا من الرجال، عندنا من الرجال ما يكفي. بل ربما يذهب بعض شبابنا وهم صغار بحماسة الجهاد وشوقهم إلى الجنة، وهذا كله أمر محمود وحسن، لكن يلقون بأنفسهم في متاهات لا يدرون ما الذي يكون بعدها، لا يستشيرون أهل العلم وأهل الرأي، إنما يذهبون بأنفسهم، فربما وقعوا صيدا سمينا لأعداء الإسلام، وربما ذهبت أرواحهم وهم لم يقدموا شيئا، بل هم عالة ربما على المجاهدين في تدريبهم وتسليحهم وتعليمهم والحفاظ عليهم أيضا. إخواننا بحاجة إلى الدعم أكثر من حاجتهم إلى الرجال، فهناك رجال أشداء، أهل قوة وأهل شجاعة وأهل بأس، لكن ينقصهم المال لأنفسهم، لسلاحهم، لأولادهم. حينما يتذكر المجاهد أن أولاده في فقر وفي ضعف وفي عوز، هذا يفت في عضده لا شك بذلك. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، قاله صلى الله عليه وسلم. وكم تأتي المرء من الرسائل والاتصالات من إخواننا هناك يعرضون حاجاتهم وما وصلوا إليه من البأس والشدة، مما يدمى والله له القلب قبل العين. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، نسمع في هذه الأيام على وجه الخصوص أن هناك خلافا وقع بين المجاهدين، والأمر ليس سرا بل أصبح شيئا معلنا وواضحا، وهذا الخلاف والشقاق الذي حصل لنا معه عدة وقفات. أولا، مثل هذا الشقاق والخلاف أمر متوقع، وذلك لعظم الكيد الكبار والمكر الذي يحيكه أعداء الإسلام. فهذه البلاد، بلاد الشام، قد تواطأت عليها دول الكفر ودول الإلحاد ودول المجوس والباطنية، اجتمعوا جميعا على إجهاض مشروع الجهاد في سبيل الله. ولما رأوا تقدم المجاهدين في سبيل الله سعوا للإفساد فيما بينهم، وحصل ما حصل وللأسف الشديد. ثانيا، حدوث مثل هذا الخلاف بين المجاهدين له أسباب، منها غياب دور كثير من العلماء عن قيادة الجهاد في سبيل الله. وليس معنى ذلك
أن يذهب العالم بنفسه إلى أرض الجهاد هناك وإلا يعتبر مخذلا لإخوانه؟ كلا، العالم حاجة المجاهدين إليه برأيه، بمواقفه، بصدعه بالحق، ببيان الأحكام الفقهية في النوازل التي تحدث للمجاهدين، حتى يكون مرجعا لأولئك المجاهدين، فلا يحصل بينهم ما هو يحصل اليوم. كثير من المجاهدين قليل علم، قليل خبرة، ولذلك يقع ما يقع من هذه الإشكالات التي وصلت إلى أمور مبكية ومحزنة. وأمر ثالث، مثل هذا الشقاق والخلاف لا ينبغي أن يضعف نصرتنا لإخواننا، وأن ندعمهم بقدر ما نستطيع، ندعم الصادق، ندعم المجاهد. فإذا لم تعرف من هو المجاهد ومن هو الصادق، فلا أقل من أن تدعم الأسر المحتاجة والفقيرة، فهذا باب من النصرة كما أوضحنا وأسلفنا. لا تترك إخوانك بأي نوع من أنواع الدعم في سبيل الله، فكل شيء مدخر لك عند الله تبارك وتعالى. واستشر أهل العلم وأهل الفضل في الطريق الأنسب والطريق الأفضل لتنصر هذه القضية العظيمة التي تواطأ عليها أعداء الله قبحهم الله وأخزاهم. يذكر بعض المجاهدين وبعض الإخوة في بلاد الشام، سواء في أرض الجهاد أو في المنظمات الخيرية التي تدعم الفقراء والمعوزين، أن دعم المسلمين قل بنسبة 80%. فلك أن تتخيل 80% من الدعم نقص مع شدة البرد وشدة البلاء الذي ينزل بالمستضعفين هناك. رابعا وأخيرا، هي رسالة للمجاهدين هناك أن يتقوا الله في هذه الأمة، وأن يبتعدوا عن الشقاق والخلاف فيما بينهم، وأن يتذكروا قول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اجتنبوا حظوظ النفس، وإياكم والتهاون في دماء المسلمين، إياكم ودماء المسلمين، فإنها خط أحمر وجريمة كبيرة، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب حراما، ولا حرمة مسلم واحد عند الله أعظم من بيته الحرام. فلا تستسهلوا الأمر، ولا تسترخصوا دماء المسلمين بشيء من الحجج التي هي أوهى من بيت العنكبوت. اتقوا الله في هذه الأمة، فإن الأمة قد علقت أملها بعد الله فيكم، فلا تخذلوها، واجتمعوا على كلمة سواء، واجعلوا جهادكم على العدو، واحذروا من أن يندس من بينكم المنافقون وأهل الفساد، فإنهم كثير لا كثرهم الله. إنما يجري عباد الله في تلك الأرض كله بقدر الله تبارك وتعالى، ولله في ذلك حكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولا ينبغي أن نقنط من نصر الله، فإن الله قد وعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد أنه سينصر أولياءه، وسيأتي اليوم الذي ينتصر فيه المسلمون على أعدائهم، وتحرر فيه بلاد المسلمين، ويدحر فيه أعداء الله. سيأتي ذلك اليوم لا محالة. هذه عقيدة يجب ألا يخالجنا فيها أدنى شك، وعلينا أن نسعى بقدر ما نستطيع أن نصلح من أحوالنا ومن بيئاتنا، حتى يصلح حال الأمة جميعا، عندها ينزل النصر من الله تبارك وتعالى. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن مع من كان مجاهدا في سبيلك ويريد نصر دينك، اللهم كن له مؤيدا وظهيرا وناصرا ومعينا. اللهم عليك بأعداء الملة والدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنت القوي العزيز المنتقم، فانتقم لنا من أعداء الملة يا رب العالمين. اللهم من عادى أولياءك اللهم سلط عليه جنود السماء وملائكة السماء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المجاهدين في سبيلك، الناصرين لدينك. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن ينصر أولياءك. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا المنكوبين في كل مكان. اللهم كل المستضعفين في بلاد أركان، اللهم وفي فلسطين وفي الصومال وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.